بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الواحد أمين. نتكلم في موضوع معارض الحياة الشخصية للكنيسة قبل بحث عن القيادة. وليه احنا واخدين المحور دوت في دراستنا في المنهج اللي مركزين عليه فكر الكنيسة الأداء قبل بحث عن القيادة؟ لأن احنا لقينا هجوم شديد على الناحية الشخصية والروحية والعقائدية. البعض يتهم الكنيسة انها اتبعت فكر لاهوتي وطقسي ابتداء من مجمع مكيا. يعني واحد من المهاجمين لفكر الكنيسة قال ان عقيدة الثالوث القدوس هي نتاج لمجمع مكيا. يعني معناها المقولة الخطيرة دي ان الكنيسة ما كانش فيها حاجة اسمها الثالوث قبل ما معناها، وكأن مثلا الثالوث هبط عليهم من السماء والاباء مجتمعين في المجمع. فالقديس اثناسيوس هو كان وقتها شمال قعد يفكر، وبعدين انسحب بعض الزيارات كتبها فنتج عن مجمع نفيا ان في عقيده جديده ظهرت في كنيسه اسمها الثالوث القدوس. وتبعهم مقوله ثانيه قالوا ان الايمان بلاهوت السيد المسيح ان هو اله وفادي ومخلص برضه نتيجه لمجمع نفيا. يعني معنى كده ان كان المسيح مش اله في الاول، والخلاص اللي قدمه على ارض الصليب سنه 34 ميلاديه لغايه ما جه المجمع سنه 325، كل الفترة دي كلها كان العمل الخلاص بتاع أساس المسيح معطل. فجه المجمع أدرك الموضوع ده وتقدمه للكنيسة، وعليها تداها بعض تشكيكات كتير، وكان كلهم بينسبوا الموضوع إن الإيمان المسيحي بمجمله اتشكل وطلع للناس في المجمع ده. فهل من القرن الأول، من أول ما السيد المسيح بدأ دراسته سنة 30 لغاية ميعاد المجمع، الكنيسة كانت عايشة إزاي؟ وإيه الإيمان اللي كان عايشة فيه؟ وإيه الطقوس اللي كان بيتمارس؟ وكل الحاجات دي كلها. عشان كده إحنا عملنا تفصيل للأرواح على النقط ديت، نقصد فيها إن الحياة المعاشة النهاردة هي اللي كانت معاشة في القرن الأول والثاني والثالث والرابع لغاية ما معقد مجمع نفسي. وبالتالي أما قارنت الحاجات كلها وظهرت للنور، دي كانت بلورة للفكر الأصلي اللي موجود، ما كانش موضوع حاجة مستحدثة من العدم أو ملهاش وجود. أحد الآباء الكنسيين بيقول إن كان الإيمان كاملا موجود في قلوب الآباء وفي فكرهم، لكن ما كانوش قادرين يصيغوه بصيغات لاهوتية واضحة لغاية ما جه مجمع نقيا وهم كلهم مجتمعين. فكل واحد يقول الإيمان بتاعه، فالإيمان موجود إيمان كامل زي ما اتسلم للآباء الرسل، بس كان الألم يعجب إن هم يصيغوه بعبارات لاهوتية صحيحة وواضحة. وجاء أثناسيوس فأصاب هذا الإيمان بصياغات وعبارات لاهوتية قدر الكل اللي يفهمها فتسلموا الإيمان واضحا وصريحا. فهمنا دي؟ يعني كل دور اللي عمله أثناسيوس في مجمع نقيا إن هو كان يعتبر ألم للإيمان اللي موجود في القلوب واللي موجود في فكر الناس كلها. زي ما يجي أي حد منكم يقول لي مثلا أنا عندي فكرة معينة في دماغي بس أنا مش عارف الفكرة، مش كل واحد مننا يقدر يمسك القلم ويجي فأقول لك إيه الفكرة اللي في دماغك؟ تقول لي الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، فتحكي لي اللي في دماغك وأنا أخذ أدوره وأوثقه وأركبه أديه لك في مقالة ثلاث أربع ورقات أقول لك أدي اللي أنت أكتبه لي. اللي أنا عملته دوت ده مش فكري، مش ده اللي انا بقوله، انا مجرد ان انا بلورت الفكره اللي انت مش قادر تعبر عنها بكتابات. انا عندي الموهبه دي بقى ان انا اكتب واصيغ الفكر اللي موجود، فخدت الفكرة اللي موجودة في الناس وأضافها أو حولتها لحاجة مقروءة غير الحاجة المقالة أو اللي بتتقال بالفم غير اللي بتتكتب بالجد. نفس الفكرة بالظبط في محور المحاضرة بتاعتنا وهي الحياة الرأسية، كل اللي احنا بنعيشه النهاردة في القرن 21 هو نفسه اللي كان معروض من أول ثلاث قرون الأولى. يعني احنا النهارده لما نيجي ننزل نقطة مصر نقول ايه فكرنا عن الكنيسة؟ فما في أن يجي حد يتكلم نقول الكنيسة يا جماعة المؤمنين وليست الحوائط اللي احنا بنقعد فيها. فإذا كان المكان بيجمع المؤمنين أيا كان المكان دوت فين فهو المفهوم الشامل الكامل للكنيسة هي رعية أو شعب وبيكونها راعي، والراعي دوت معترض به كنسيا إن هو دوت مسلم به رعية الشعب ده، لأن أحد يعني يختلف عنده الفكر زي البعض الآخر إن كل واحد يتوصل في نفسه إن هو راعي وإن هو يقود مجموعة، ونلاقي إن عملية التخليل كل واحد ليه شلة وليه مجموعة وكل كلمة القائد بتاعهم. طب القائد بتاعهم بتعمل ايه؟ برعاهم وبدبرهم وكذا وكذا وكذا. بعض الطوائف الاخرى عندها الفكر ده، علشان كده بيخرج منهم مئات الطوائف الفرعيه، كل واحد يرتبخ من الكنيسه الام وياخد منهم مجموعه ويعمل فيهم طيبه، والطيبه دي اسمع بقى ان هم بيكونوا كذا واسمهم كذا والكلام الفاضي ده. فاحنا نقول ان جماعة المؤمنين اللي هم الرعية خدهم راعي معترف به هي ديت المفهوم الشامل للكنيسة، وهو دوت الكنيسة كانت عايشاه منذ القرن الأول ليه. علشان كده كانوا المؤمنين منين ما اجتمعوا منين ما تبقى المكان المجتمعي كده وهو ده اسمه كنيسة. وأول كنيسة بالمعنى اللي احنا بنقوله دوت اللي هو العلية بيت أم ماري مرقس، ما كانش بالشكل بتاع المدرسة اللي موجود وفي مذبح وفي حمل أيقونات وفي وفي الحاجات دي كلها ما كانتش تأسست، لكن مكان العزية دوت أصبح أول كنيسة يعتبر في العالم كله لأن تأسس فيه سبب الفارسية، وكان فيه معلم وفي المؤمنين اللي هم كانوا الآباء الرسل الـ 12، وبعد الفترة اللي حصلت بتاعت يهوذا الخرب فالسيد المسيح نفس السيد الفارسية وسلمهم ال 11 رسول اللي موجودين. دي البنية الأساسية للكنيسة الأولى. زاد علينا بقى فيما بعد في القرون الثانية زي ما هنيجي نتكلم كمان شوية موضوع إن لازم يبقى فيه مكان ثابت. المكان الثابت ده ما ظهرش إلا بعد القرن الثاني، لأن زي ما انتم عارفين تاريخيا إن في القرن الأول ونص القرن الثاني كان المسيحيين بيتعقبوهم الرومان واليهود من إما يلاقوهم يقتلوهم. فكان المكان اللي بيجتمع فيه المسيحيين يا إما في المقابر يا إما في السلاليم، مكان من الاثنين دول علشان يبعدوا عنهم الشبهة نهائيا ان الناس دول يعرفوا مكانهم فين ويخشوا يقتلوهم وهم بيعملوا درجة الفارسية. فكانوا يشوفوا الصناديق اللي موجودة تحت الأرض ويصلوا فيها عند الشموع، وبعدين سمعت شبهة عليهم أو فكر خاطئ أنك المسيحيين دول بيجتمعوا ليلا لبعض الممارسات الجسدية الخاطئة مع النساء المجتمعين فيهم. وطبعا من آباء المدافعين عن الإيمان رفعوا الحاجات دي بإرهاب وطلعوها موجودة، وطلعوا تهم آخر اتهموا بها المسيحيين، قالوا المسيحيين بيجتمعوا في الصناديق ويجيبوا طفل صغير ويروحوا مدافعينه وواكلين جسده وشاربين دمه. لأن هي الفكرة لو وصلتهم إن الصلاة أو سر الإفخارستية أو اجتماع المؤمنين هو لأكل جسد الرب ودمه، فراحوا ممثلين الجسد بجسد طفل صغير والدم ده هو دم بشري طبيعي، فقال لك المسيحيين دول يعتبروا من آكل لحوم البشر، فاحنا مش هنسمح بتواجد الفئه اللي موجوده من الناس اللي نعملهم دي. فاول ما نلاقي اي حد من النوعيه دي نقفله على طول. طبعا برضه الاباء ردوا على الموضوع دوت في القرن الاول والثاني في اسهام واثبتلهم ان احنا بنجتمع لكسر الحب زي ما موجود في سفر اعمال الرسل في اول ثلاث صفحات. فالكنيسه كانت بمعناها زي ما احنا ما زلنا بفكرنا لغايه النهارده بنقول دي جماعه المؤمنين. والكنيسه كمان اتشكل المبنى اللي احنا موجودين فيه دوت بنفس الشكل دوت منذ القرن الثالث. واللي يرجع لتاريخ نشأة المذابح وحوامل الايقونات اللي موجوده اللي هو حمل الايقونات اللي ورانا ده هنلاقيه بنفس الفكر اللي قدامنا دوت منذ القرن الثالث. حصل فيه تطورات ما يجراش حاجه بس ما قللتش الفكره. يعني كان الاول يتعمل من مباني او رخام وكان ينقش عليه ايقونات من بعدين كان مرحله اتطور فيها ان بقى يتعمل من الخشب. والخشب ده كان يعتبر خشب مصنع ما يبقاش فيه اي برود او اي طوارئ. وبعدين دخل في مرحله اخرى وهي ان بقى يتحط على حمل الايقونات دوت الايقونات اللي احنا موجودين فيها دي. وعلشان كده كان الاول بيتسمى حجاج رمز او غير كلمه ان هو تنوره بيحجب الصلاه او قامه الذبيحه عن الشعب. وده كان فكر في وقتها. وبعدين الكنيسه قالت لا احنا مش موافقين ان احنا نقتصر بالصلوات الطقسيه بتاعت الخريفيه على الكاهن والشمامسه. لازم الشعب يتشارك معانا في هذه الرؤيه السماويه ان هم شايفين الذبيح موجود على المذبح والصلوات المقامه اللي بتحول الخبز للجسد والخمر للدم فنشرك الكل مع بعض. فتطور حامل الايقونات من ان هو كان جزء مصنف الى انه بقى خشب. والخشب ده في بعض الفراغات والفراغات دي بنحط عليها ايقونات القديسين اللي قدامنا دي. لكن في بنيته الاساسيه او بوابه الاساسيه موجود من اول القرن الثالث لحد ما نطبع نفسه. يبقى احنا النهارده كنيسه كمان تشكيلها شكلها اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي موجود منذ بدايه الكنيسه. يبقى جيش واحد يقول لنا احنا في الاسرة بنستحضر وبنخترع وبنشيل وبنضيف. ممكن الطرف يتأمرن لو في حاجة معينة لا تصلح لهذا الوضع. لكن ما هوش بيطلع أولا للفكر شخصي ولا إن واحد يقول أنا مش عاجبني شكل الكنيسة دي، طب عايز تعملها إيه؟ يقول لك أنا عملتها بشكل تاني خالص. احنا تطلبنا من ابائنا القديسين ان في كم شكل للكنيسه؟ ثلاثه. اول واحد صليب يرمز للذبيحه الممتده والمقدمه للعالم كله. وثاني شكل الدايره، والدايره دي بتضم الضرب للطيب المسيح اللي ليست له بدايه ايام ولا نهايه. وثاني شكل اللي هو ايه؟ السفينه. والاباء القديسين ربطوا شكل السفينه اولا بالكتاب المقدس، ثانيا لان هي الكنيسه تعتبر سفينه النجاه بالنسبه، والقائد الاعظم فيها هو السيد المسيح. فاللي بيخش السفينه رمزا لدخول سفينه نوح. ساعه ما ربنا امر نوح ان هو يسمع السفينه بتاعته وقال له دخل من كل الحيوانات الطاهره سبع طبع وغير الطاهره اثنين اثنين، ويلا خش بقى انت وزوجتك وبناتك وازواجك ثمن الف اللي دخلوا. فخلص العالم باكمله بسبب الثمن الف اللي هم نجوا من الطوفان في سفينه نوح. عشان كده الكنيسه تطمنت ان يبقى من ضمن الاشكال الاساسيه. وده تلاقيه شكل منتشر بين الكنائس دلوقتي ان هي تتعامل على شكل سفينه على اساس ان الكنيسه دي هي مصدر النجاه بتاعنا. كل واحد مننا في العالم عمال يتلاطم بالامور بتاعته. فطول ما الواحد بنى السفينه من الصعب ان يضمن نجاته. لكن يخش جوه السفينه يبقى خلاص ضامن ان هو بيقام قياده سليمه في رعايه المبنى اللي موجود السفينه نفسها مش هيحصل له اي ضرر الا بقى بتمحض ربنا. عشان كده الكنيسه من اول راح تحط الامور دي والاشياء دي. يجي لنا مهندس مبتكر النهارده ويقول لا انا مش عاجبني ثلاث اشياء دول. لو سمحت بالبنى الفضية ان انا اعمل ديزاين جديد وشكل جديد اطلع لكم مثلا كنيسه على شكل مسدس. كنيسه على شكل شبه منحرف. نقول له شكرا خلي علمك وتجاراتك وهندستك لنفسك، لكن احنا الفكر الادائي اللي احنا عايشين فيه والتسليم الرسولي والتقليد اللي احنا بنؤمن بيه وماشيين على اساسه عايز تصمم تصمم على اي شكل من ثلاث اشكال دول. فكرة الكنيسة نفسها أن الواحد بيخش الآباء بقى حطوها منذ القرن الأول ليه؟ عشان عايزين يسلمونا إن إحنا بدخلنا الكنيسة يبقى إحنا قدام حقيقة سمائية نقدر نفهمها. بما معناه إن الواحد عايش جوه السماء نفسها بكل الأسرار بتاعة الكنيسة. الدموعنا المعمودية تعتبر رمز لنهر الأردن اللي السيد المسيح اعتمر فيه، وده اللي يلاحظ منه في الكتاب بتاع الخدمات في صلوات المعمودية تلاقي فيه طبق من ضمن الصلوات محطوط العنوان بتاعهم وينطرح الكاهن أمام الأردن ويصلي هذه صلاة الأردن. دي مش تخريج، مش واحد كاتب الكلمة دي غلط بدل ما يكتب قدام دور المعمودية، لا ده الكنيسة أصدر الموضوع ده لأن المعمودية هي بمثابة إيه؟ نهر الأردن. عشان كده بيقول ينطرح الكاهن أو يذكر قدام الأردن، معناه إن هو يذكر فين؟ قدام المعمودية ويصلي الصلاة اللي معاه دي صلاة الرية أنت ما تسمعوهاش. فمشبه لنا الكنيسة نهر الأردن اللي اعتبر فيه السيد المسيح بتدينا النتيجة بتاعه هو إيه؟ المعمودية. تدينا من لحمة اللي اتولد فيها السيد المسيح ومازلنا لغاية النهاردة بنسمي الحجرة اللي بيتعمل فيها القربان بنسميها بيت لحم كلنا علشان المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح. هو في كل رسالة بيتولد وبنعيش مراحل حياته كلها من غير ما نسيب اي حاجه ما نحتفلش بيها. فميلاده كان في بيت لحم فالراحه عملنا اوضه صغيره في الكنيسه اللي هو فيها صور من القربان ونسميه بيت لحم. عشان كده تلاقي مثلا في طقس عيد الميلاد يقول لك يذهب الشمام انت والكهنه وياتون بالحمل منين؟ من بيت لحم. وما يخرجون القصر ولا يجيبون منين؟ من الحجره اللي هو اتعمل فيها القربان برضه لميلاد السيد المسيح في بيت لحم. ثالث نقطة ادينا الكنيسة الهيكل نفسه عشان يبقى رمزا للفردوس نفسه. الفردوس كان فيه شجرة الحياة والأثمار وخلق آدم واتمتع بكل الحاجات اللي فيه، والهيكل نلاقي جواه المذبح ومحطوط عليه ايه؟ حب الحياة المستمرة، رمزا للفردوس والحياة الموجودة مع الله باستمرار. وبعدين حطينا الكنيسه جوه الهيكل المذبح. وليه يسمى مذبح؟ عشان في ذبيحه فوقيه. عشان تقول لنا خد بالكم المذبح دوت رمزا للجلجوزه زي ما طلب السيد المسيح على ارض الصليب على جبل الجلجوزه واصبح هو الذبيح والصليب دوت واداه الذبح اللي صبح فيها برضه تروح حطمنا فكره الجلجوزه في ايه؟ في المذبح اللي موجود لان هو عامل ذبيحه دائما مستمره كل يوم. بعدين تروح حطمنا الكنيسه في وش المذبح من ورا اللي هي بنسميها الشرقيه او حمل القاش، وده بنسميه البانكو كراتور او الضابط الكل. علشان كلنا خلوا بالكم انتم موجودين دلوقتي في حضره الله الاب الضابط الكل اللي مالي كل المكان. هو واحد يفكر ان هو موجود بين جدران وخلاص، ده احنا بنصلي كل سنه بنقول ايه؟ ده كل يوم بنقول اذا وقفنا في هيكلك المقدس نحصل كاننا واقفون في السماء. مش دي تمثيليه بنعملها، لكن بالفعل هو بيت ربنا والكنيسه هو ده هو باب السماء. وده اللي قاله معلمنا يعقوب لما ظهر لي ربنا في جيل قال ايه؟ ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء، المكان اللي كان مقدس فيه السد من الارض للسماء والملائكه نازلين وطالعين عليه. فأن تعرف أدب ربنا كان في ملائكة وفي حلول لله وفي انفتاح ما بين الأرض والسماء يبقى هو اللي هو مكان السماء. القديس إيريناوس اللي هو جيروم بيأكد وده كان معروف في بداية القرن الثاني يعني كان حوالي سنة 22 بيأكد لنا على ضرورة مائدة الرب اللي هو المسح إن إحنا لازم نجتمع كل يوم أحد حول مائدة الرب وتناول من الأسرار المقدسة باستمرار. معنى ان هو بيأكد لنا كده يعني فكرة المذبح والذبيحة والكنيسة ليست فكرة مستحدثة من بعد القرن الرابع. لاحظوا ان احنا بنقارن دلوقتي وبنأكد على تواريخ علشان اللي يجي يقول لنا ان الحاجات دي كلها حديثة العهد او اختراع قديس اثناسيوس او ان هي حاجة كده ما كانش ليها اسباب وابتدوا هم ينادوا بيها وقالوا لا الفكرة ان احنا مش فاهمين اصلا الحاجة اللي كانت موجودة الاول دي. رابع نقطة وهي حمل الايقونات وانا كلمتكم شوية عليه ان مع التطور الشكلي او التطور الهندسي لكن الفكرة الأساسية بتاعته كانت موجودة منذ القرن الثاني ان بعد ما الكنائس ابتدت تتشكل بشكلها اللي في ايدينا ده فكان فكر الاباء قالوا كده ان احنا نعمل الحجاب والحجاب دوت كانت يعني مش عايز اقول فكرة خاطئة لكن مصمم خاطئ عشان ما يجيش حد يقول لك انتوا عاملين احجابة بتحجبوا ايه عن ايه؟ هو ايه اللي بيتم جوه؟ ده كان نوع من القدسية في الفكر ان هم قالوا الذبيحة اللي موجودة على المذبح ما يصحش ان حد يقعد يتفرج عليها. وكانوا في طرق القديم المذبح نفسه كان يبقى عليه اربع ستاير من الاربع جهات يعني كان بيبقى المذبح وجنبيه الاربع عندان وفوقيه الاخرى رمزا لان المذبح ده عندكم منها هذا موجود في الكنائس كتير وتشوفوها فعلا في المرقسية في الكوربيك موجودة المزارع في العافية كلها دي الكنائس الكبيرة دلوقتي بتعمل كده رمز لأن المذبح ده موجود فين؟ في السماء في وسط السماء والذبيح اللي موجود على المذبح هو دوت رأيته خروفا وكأنه مذبوح زي ما حمل بقى شاف السيد المسيح في السماء. وبعدين لما كانوا يجوا في صلوات التقدير يقول لك تبدل أسئلة المذبح أو ستائر المذبح أثناء ما كان يكون بصلي صلوات التقدير والتحول فكانوا ينزلوا الأربع ستائر اللي بقولكم عليها دي بحيث لو حتى الإمام أو اللي بيصلوا بره أو كده حب إن هو يستطلع الموضوع أو يبص يقول لا الستائر دي مقفولة. وبعدين بعد كده الكنيسة قالت لا مش هينفع إن إحنا نحجب هذا العمل الكهنوتي أو صلوات التحول والتقديس دي فإحنا نبطل موضوع الستائر دي. ده تطور تاريخي في الحاجات دي كلها ده موضوع كبير قوي ممكن تدرسوه في وقت تاني. لكن اللي حصل ان كانت الاسرار بتبقى معروضه على الشماسه بدليل ان الشماسه بيبقوا واقفين حوالين المذبح وفي ايديهم مراوح اللي هي زي ما يجي مثلا شماسه دلوقتي في اللفافه هي المراوح دي اصل وضعها في الطاقه مش عشان يهش بيها الدبان او الحشرات زي ما بيحصل دلوقتي لكن كانت بترمز لايه؟ لطعامات رؤساء الملائكة الشيروبيم والسيروفيم زي ما احنا بنصلي في القطع بتاعة القداس الغرغوري بنقول ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة فبجناحين يغطون أرواحهم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين. الاثنين اللي بيطيروا بيهم دول هما بيرفرفوا حوالين مين؟ الذبيحة اللي موجودة باستمرار. يبقى في اثنين شمامسة واحد على اليمين واحد على اليسار كل واحد منهم ماسك مروحة وبيرفرف نفس أجنحة الصاروخين أمام الذبيحة مش إن هو واقف يحاول بيها في الحر А у нас, конечно, нет программы на мозгу в Хагаде. ما مش موجودة لأن دي حاجات إحنا أهملنا استخدامها لكن بعض الكنائس موجودة ودي لو تدركوا هتلاقوها من ضمن أدوات المذبح المراوح فيها علشان دور ما كان بيصلي الشماس إذا بيرفرف بيها رمزا للتيروفين اللي موجودين أمام عرش الله باستمرار في رفرفه بعد حفظه وبتجد فكرة التسير الموجودة دي الكنيسة تقول لا احنا مش هنستخدمها فبقى مصبح موجود قدامنا مكشوف زي ما هو موجود دلوقتي بالتطور التاريخي عبر القرون على اساس ان الذبيحة تبقى موجودة ويبقى ده اعلان فهمي وايمان من الكل ان القربانة اللي موجودة قدامنا دي بتحول لجسد حقيقي وعصير الكرب اللي في الجسد بتحول لدم حقيقي. هذه النقطة هي مكان المعمودية. مكان المعمودية فين دلوقتي كما يسمع؟ فين؟ بقول الكنائس مش في مدينتنا عشان محط يعني في بعض الكنائس بتبقى مكانها مش مظبوط، لكن في الكنيسة عامة المفروض مكان المعمودية يبقى فين؟ ناحية الغرب بحري غربي. عارفين رحنا الكنيسة اللي في الآخر ده بصوا كده في المكان ده دايما مكان المعمودية. ليه بقى الكنيسة حفظت المكان ده باستمرار وثبتته من أول القرن الأول ومنذ نشأة المبنى الكنسي؟ علشان تقول لنا إن المعمودية دي هي إيه؟ موت وقيامة. المعمودية احنا بنموت بالدفن وبنقوم قيامة تانية مع السيد المسيح، فزي ما المسيح مات على عود الصليب وقام في اليوم الثالث، فاليوم الثالث هي بتعمل لنا الكنيسة ثلاث رمزات، رمز للثالوث ورمز للإنسان مات ثلاث أيام مع السيد المسيح موت حقيقي. وبعدين تقول لنا بقى ايه الرابطة ما بين المعمودية والصليب؟ احنا قبل كون المعمودية بنغفر الخطايا اللي موجودة معانا او اللي اتولدنا بيها، او لو كان انسان كبير عمل خطايا الدنيا كلها بتتغفر له في المعمودية، بس المغفرة دي كلها بتتم في يمين بدم السيد المسيح المسفوك على عود الصليب، فاصبح في تلازم ما بين المعمودية والصليب، المغفرة تتم بدم السيد المسيح على عود الصليب. عشان كده الكنيسة راح تحطمنا المعمودية فين؟ راح الناحية البحرية الغربية. على أساس الإنسان الغير مؤمن، ودي بتكون بره باب الكنيسة نفسه، الإنسان الغير مؤمن يجي من الغرب من مكان الظلمة زي ما الكنيسة حطت سقف المعمودية من أم القدس للغرب وضحى بالشيطان، وبعد كده تدور الشهر وقصة الشهر وتعترف بقانون الإيمان المسيحي الأرثوذكسي. فقدرنا الإنسان غير مؤمن جاي من بعيد من عدم الإيمان والضلال اللي هو فيه، ففي رحمة الغرب فيخش جرم المعمودية يتعمد يؤمن بالسيد المسيح ويغفر له الخطايا بتاعته ويصبح انسان جديد، فيخش ناحية ايه؟ الشر. وبعدين من الناحية البحرية للناحية القبلية دي علاقة الصليب اللي هو الذراع المتقاطع مع الخشبة الطولية. ففي الكنيسة تروح حاطينها طقس جميل في المعمودية، تلاقي الأم تنظر للغرب وتكحب الشيطان، بعدين أبونا يقول لها تياري للشر ورديني ورايا قانون الإيمان المختصر فترتب، وبعدين بعد ما خلص أبونا يقول لها طب هات الطفل بقى عشان أعمله، فتيجي تقول من أي حتة يقول لها لا ادوني من ناحية إيد الشمال، ناحية إيد الشمال دي اللي هي الناحية الإيه؟ البحرية. فياخد ابونا الطفل من ناحية ايده الشمال وينزله يغطسه جوه من المعمودية ثلاث مرات، وبعدين يطلعه من ناحية ايده اليمين رأس شر شمال يمين دعنا ايه المغفرة تبدأ ايه بالطريق تبون المعمودية اللي بتدخل فيها الخطايا عشان كده في مصر حط مكان المعمودية فين المكان اللي هو بحري غرب من الكنيسة طار غرب الكنيسة وده من الأباء أكدون عليه من لازم الإنسان ينتقل من الظلمة إلى النور ومن الشمال إلى اليمين زي ما احنا بنقول في الحكمة السريانية بنقول وردنا من التدبير الشمالي إلى اليمين ووحد وألف السمعيين مع الأرضيين والشعب مع الشعوب والناس مع الجنة. ليه الكنيسة حطت المعمودية بره باب الكنيسة؟ علشان احنا تملي بنسمي سر المعمودية هو باب الأسرار. مفيش حد يقدر يخش يمارس أي سر تاني إلا لازم ما يكون متعمد معمودية سليمة. فلازم أول حاجة عدى عليها هي إيه؟ جرن المعمودية. وبعد كده بمارس في نفس اليوم سرين تانيين متلازمين معاها وهو سر الميروث وإلينا سر الخارجية. فالإنسان اللي يقبل للإيمان أيا كان سنه إيه قبل ما يبتدي مثلا عايزين يتجوزه وهو مش مسيحي أو مش أرثوذكسي ما ينفعش إنه يمارس سر الزيجة قبل ما يكون مارس الثلاث أسرار الأولانيين دول عشان كده إحنا بنسميهم أسرار أساسية من خلاص لازم كل واحد مننا يمارسهم والأسرار الثانية اللي بنسميها غير أساسية للخلاص مش معناها إن ملهاش ضرورة خلاص الإنسان لا إن ملهاش ضرورة للشخص نفسه لكن مهمة للكنيسة عامة برضه مهمة للخلاص بتاع جماعة المؤمنين بما معناه إيه؟ إن أنا لو مارست السر اللي في الزواج ده ما يبقاش معطل ليا ان انا اخش السما زي اللي بيعيشوا حياه الزوجيه ما بيتجوزوش. واحد تاني معيش طول عمره او يعني ما مارسش سر نقصه المرضى هل ده يبقى معوض ليه ما يخشش السما؟ وعلى اساس كده الكنيسه راحت مصنفه الجزئيتين دول كده اسرار لازمه للخلاص واسرار غير لازمه للخلاص للشخص. لكن الاسرار عامه السبع اسرار لازمه للخلاص بالنسبه للكنيسه عامه او لجماعه المؤمنين. في جزء ثاني سموه غرفه الديكونيه دي موجوده في بعض الكنائس والاديره لغايه دلوقتي ودي كانت الغرفه دي او المكان دوت المكان المخصص ان يتحط فيه حاجات الناس المحتاجين. يعني كانت اي عطايا تيجي من الشعب تخش غرفه الديكونيه ديت ويتم عن طريقها زي ما احنا دلوقتي ممكن نسميه مكتب الخدمه الاجتماعيه او خدمه الاخوه بالرغم او اي حاجه من دي. فكانت الكنيسه مسميها غرفه الديكونيه ودي اللي كان بيتقدم فيها يتعمل فيها مواد كمان للناس اللي بيعملوا في الكنيسه. كانت الكنيسه بتعوض بعض اكتئاب فكانت بتقدم لهم اكلات او يعني وجبات ياكلوها بعض المقدسات وبعض الصلوات التقصيرة. فكانت بتتعمل في غرفة الديكونية دي كلها. ودي اكد عليها بعض الاباء الكنيسيين القديس جاسيليوس والقديس امبروسيوس واغسطينوس والذهبي الفم اكدوا ان كل كنيسة لازم تكون موجودة فيها غرفة الديكونية دي. في كل تاني بيرحم في الكنيسة وسموه غرفة الاجتماعات العامة ودي يعني عاملة زي مكتب أبونا دلوقتي. أما يكون حد مثلا عنده مشكلة لو الكاهن أو مية نوب عنه قاعد في الكنيسة نفسها في المبنى بتاع الكنيسة يحل المشكلة دي فأصبح في نوع من عدم الاحتفاظ بأسرار الناس. طبعا لو اي حد منكم قاعد معايا بيتكلم كل شويه واحد جاي قاعد يسلم عليا فالشخص اللي بيتكلم هيبقى محرج جدا. والحاجه الثانيه كل واحد جاي يتكلم او يقعد دقيقه ولا بتاع تعمل حاجه. فالكنيسه قالت لا احتفاظا باثار الناس وما لكن يبقى فيها اللقاءات اللي هي طامحه في مشاكل الناس وحلها. ودي موجوده دلوقتي تعتبر في كل الجناين، ان بنلاقي يا اما في مكتب يا اما في غرفه خاصه لاي حاجه بيقعد فيها الجاهل او الطلاب محل هذه المشاكل. تامر جزئيه وهي المكتبه، وكان مصمم في تصميم الجناين كلها ان كل كنيسه يبقى فيها مبنى ملحق ليها بيسمى المكتبه. وده مش لان يتحط فيه الكتب النقديه اللي بيتقري منها القرايات، لان دي تقرا حاجه ثانيه، ان المجانيه نفسها الجزء المفرغ فيها بيتحط فيها التطورات بتاعت السنه وبتاعت الاكسار والاشمعار. لكن المكتبه دي كان بيتحط فيها الكتب اللي بتفسر الانجيل والكتب الاجرائيه اللي بتشرح الايمان الارثوذكس الثاني. علشان كده نلاقي في الكنائس الاثريه ما زال موجود في محفوظات فيها لغايه دلوقتي موجوده في مكتبه خاصه بالكنيسه. وده موجود في الكنائس منذ القرن الثالث الميلادي. جزء اخر كان موجود في الكنائس هو المدارس. كان في كل كنيسه طبعا الكنائس ما كانتش منتشره زي دلوقتي. فكانت الكنيسه تحرص ان في كل كنيسه ينشا فيها مدرسه لتعليم الاطفال المسيحيين. ويمكن موجود دلوقتي مدرستين ثلاثه اللي ما زالوا موجودين. لكن كانت بتمثل كمان في مدرسه الاسكندريه نفسها. يعني كانت تعتبر اكبر مدرسه على مستوى العالم كله، ودي كان بيلجا ليها او بيجيبها كل الطلبه من العالم كله يدرسوا فيها الفكر اليوناني والدراسات العميقه اللي موجوده فيها. وكانت الكنائس عامله جزء مصغر زي مدرسه الاسكندريه لتعليم الاطفال والطلبه المسيحيين علشان تديهم الفكر العلمي والديني السليم. احنا دلوقتي لدينا الاماكن والعدد سماح القوانين وغيره وغيره، ما بنقدرش نعمل الموضوع دوت. لكن على الاقل من الممكن ان احنا نكون عاملين صوره مصوره ليها وهي مدارس التربيه الجنسيه. لكن كان المقصود بالمدارس اللي موجوده منذ الثلاث قرون الاولى مدارس للتعليم الشعبيه. فعشان كده احنا يعني ظروفنا دلوقتي ما سمحتش كده. ما كانتش موجوده بهيئه علميه معترف بيها ووزاره والحاجات دي، كانت الكنائس بتهتم بتعليم الاطفال المسيحيين. عاشر جزء وهو مناره الكنيسه، وده جزء مهم جدا. اتصمم وبقى شكل رسمي للكنيسه عشان الاباء الكنيسه ربطوا ما بين المناره وبين السرايا بتاع المسجد. الدليل او دليل البدايه اللي بتهتدي بيها المركب تلاقي في وسط البحر يسموه ايه فناره، او الجزء اللي هو يبقى دليل المراكب كلها انها تتجه ليه. وعملت الكنيسه التصميم ده ان المناره تبقى موجوده علشان يبقى ده السنتر بتاع النظر بتاعنا. منين ما الواحد يبقى موجود في اي مكان ينظر للمناره، احنا طبعا بترتفع الاهميه زي دلوقتي ووضع على كل حاجه. وبعدين نلاقي دلوقتي جنب كل مناره الكنيسه في حاجه اطول منها ب 15 متر. برضه بنعرف ان مناره الكنيسه هنا مش حاجه طويله من 15 متر دي. لكن كانت الكنائس موجوده في الوقت دوت، فكانت المناره تنظر من بعيد. وطبعا كانوا بيحرصوا بعض الاباء ان كان يبقى فيها اي اضاءه ايا كانت الاضاءه دي طريقتها ايه، علشان اللي جاي من بعيد في الليل يهتدي للمناره ديت ويوصل للكنيسه. لان كانوا الاباء في العصور الاولى لا كان في وسيله مواصلات ولا غيره، كانت الكنائس مش كثيره زي دلوقتي. فكان ممكن نلاقي كنيسه في المدينه وكل القرى اللي حواليها ما فيهاش كنايس، فكان كل الناس تيجي من القرى بالليل والسهر يحضروا العشيه وبعديها يسمعوا درس كتاب مقدس تقديم حاجه، وبعدين ياكلوا لقمه اغاني مع بعض ويخشوا الكنيسه يصلوا الصبح نص الليل كلها مع بعضهم، وبعديها القداس وبعديها يفطروا ويروحوا بلادهم تاني. شفتوا حياه الشركه الحلوه اللي كانت الكنيسه عايشه فيها. وفي فيش بقى منه فقير، ما فيش واحد يحط قدامه مثلا بيك رومي ولا حاجة والتاني بياكل جبنة قديمة. كل الحاجات دي كلها كانت بتبقى متساوية قدام الكل، لأن كانت الكميات بتقدم للكل نفس الوجبات ونفس الأكل. فكان في بيت البعيد كان هي مصدر الابتداء بتاعه، هي مناطق الكنيسة. عشان كده لما الكنيسة قالت، أنا بتكلم عن كنيسة الأعداء، قالوا إن الكنيسة في تصميمها كان مبني على شكل سفينة، وكل سفينة بيبقى عليها تالي كبير برضه الفنارة ديت تستدل على إن السفينة ديت ماشية في مطارها ولا تايهة ولا أي حاجة من السهم بتاعها اللي موجود ده، علشان يبقى في تواصل ما بين مصدر الرعاية والتحكم والحاجة اللي موجودة في وسط البحر. هو ده نفس الفكر اللي الكنيسة عايزة توصله لنا، إن لازم يبقى في تواصل ما بين الكنيسة في جماعة المؤمنين والراعي، وبين الرعاية بتاعته لاهتداء بقى للمكان سفينة النجاة المصرية. وطبعا المنارة ديت كان لازم يتحط عليها طريق. وليه بنقول الكلمة ديت؟ لأن إخواننا البروتستان في كنايسهم ما بيحطوش قربان على المنارة بتاعت المكان اللي بيتحكموا فيه، لأن أصلا ما بيعترفوش بقيمة الطريق، فتلاقي منارة طالعة كده من غير طريق. لو دخلت عليها تقول إيه المبنى دوت؟ يقول لك دي كنيسة بروتستانتية. تاني حاجة مهمة كتير بيهاجمونا فيها، يقولوا موضوع البخور دوت اللي احنا بنستخدمه في الكنيسة ده بدعة حديثة، ويا ريتهم يقولوا بدعة حديثة ويستخدموا، ويقولوا ده دي ممارسات وثنية تسللت للكنيسة، واحنا دلوقتي باستخدامنا للبخور يبقى احنا بنقلد العبادات الوثنية اللي كانوا بيقدموا بخور للآلهة. طبعا احنا مشينا بالموضوع دوت وما فهمناش ان الكنيسة حاطة البخور وواحدة أصله من سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا كانت سنة 98 ميلادية، يعني في أواخر القرن الأول. مش معلمنا محمد ضايع قال كده وشاف كده وقال ال 24 بسيطا كل واحد في إيده مضمرة مملوءة بخورا من الذي هو صلوات القديسين، والجزء ده النص احنا بنصليه في القسمة اللي هي بدايتها هو هذا كائن معنا في هذا اليوم على هذه المائدة عمامه هي كهنة. طب إذا كانت السماء نفسها والكهنة اللي موجودين اللي بيرمزوا للعمل الكهنوتي كله بيقسموا البخور دوت لعرش الله اللي موجود كنوع من ان البخور دوت بيمثل صلوات الناس اللي موجودين على الارض كلها. يبقى احنا لما نستخدم البخور في صلواتنا الكنسيه يبقى دي عباده وثنيه. ايه علاقتها ديت بايه؟ طبعا اللي بيتكلم ما هوش فاهم حاجه خالص. ثانيا من تاريخ الكنيسه يثبت ان من اول او بدايه القرن الرابع من ايام البابا ديمتريوس الكرام كان في استخدام البخور في الصلوات الرئيسيه في الكنيسه. فاكرين الدليل ايه؟ البابا ديمتريوس الكرام كان متزوج لكنه لم يعترف لامرأته، وكانوا الاثنين عايشين كاخوات مع بعض ومنذ يعني احترامهم ببعض. البابا رشحوه ان هو يتوفيان قدرته وبطرك بالفعل معروف ان زوجته فلانه وموجوده باستمرار بتبقى حاضره في مكان اسمه بيت النساء زي الطقس القديم اللي كان موجود. فالناس اللي حاضرين ابتدوا يشوفوا قالوا ازاي دوت يبقى بطرك ومتزوج وليه علاقات جسديه مع امرأته وهو مش عارف ان المفروض البطرك يبقى متبهدل والحكايه والروايه. وابتدت الشرشره والطلاق ما بين الناس صدفه يعني. والموضوع دوت وصل اكثر من مره للبابا ديمتريوس وهو لم يهتم به نهائيا. ففي احدى المرات وهو بيصلي ضربه ملاك وقال له يجب ان تعلن السر الذي بينك وبين امرأتك للشعب. هو رفض وقال له لا السر انا ما اقدرش اروح بيه. ودي حاجه انا معاهد ربنا انا وهي منذ افتراضنا معه فمش هقدر ان انا اروح بالسر ده. قال له يجب عليك ان لا تهتم الثانية مع بعض متزوجة. فالبطر ما سمع كده خلاص يعني خضع للأمر وقال لازم بقى يعلن قدامهم كله السر اللي هو بينه وبين امرأة. فحارب البار وحوص الصنم وجاءت الجمر من الشرية والبخور اللي موجود فيه وراح مفضي الشرية في الشمة اللي بيحطها فوق الماء. وجاءت امرأة من بيت النساء وعمل معاها نفس الخطة برضه، جابوا شوية جمر معاه اللي هو الفحم دوت ومحطوط عليه فول، وهي جابت مش عارف بيسموه ايه اللي بتتلفح بيه دوت شنطة أو حاجة طويلة كده، وراحوا فاضيين برضه نفس جمر النار دوت جزء منه في الإزار بتاعها، ولفوا هما الاثنين الكنيسة كلها ثلاث مرات. فالجمر بتاع النار دوت لم يحرق شيئا لا من شمة البارة ولا من الشنطة أو الإزار اللي ملتحق بيه زوجته، وقال لهم دي علامة إن إحنا الاثنين عايشين حياة بطولية كاملة لم يقترب أحد منا إلى الآخر. دي قصة مش خيالية، دي موجودة أولا في التاريخ، ودي مرتبطة بقصة البابا دي مدرسة الرمز والخيار في 12. فاللي ينكر المرجع الكتابي هينكر المرجع التاريخي وسائر الآباء المتفق الأولين. فدي اللي تبين لنا أن الكنيسة من أول أو من أواخر القرن الثالث وفي أوائل القرن الرابع كان فيه استخدام البخور موجود في الكنيسة في الصلوات الخاصية. أنا بس ملوش علاقة بإذا موضوع العهد الجديد وإنه ملوش علاقة بالكلام بتاع المطاق في الكنيسة الأولى. طب هو احنا عبادتنا يهودية؟ ايوه بس احنا بنتكلم في الفروض دلوقتي في اثبات ان في بخور في الكنيسه الاولى استخدامه هو ثلاث وثنين. ثالث نقطه وهي الانوار. الانوار المعقوده اللي احنا بننور بها الكنيسه دي من اول القرن الاول، من اول ما الاباء حطوا كتاب الاسقوطيه اللي هو تعاليم وقوانين الاباء الرسل، ودي القرن الثلاثي اللي موجود عندنا طبع جيل المحرر وطبع تعجيل الطرابلس الجزء اللي هو موجود التنبيهات. يقول لك يجب ان تضاء الكنيسه بانوار كثيره رمزا للسماء التي ينيرها شمس الخير. وده انا هستغل الفرصه وهنور على خطا شنيع بيحصل ولازم نخلي بالنا منه، ان بعض الكنائس اتعودت ما اعرفش جابوها منين ينوروا النور بتاع الكنيسه لغايه الانجيل القداس. فبعد ما الانجيل يخلص او لو في عوضه بعد الانجيل يخلص ربنا ايضا، لان تك 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 راحوا مطفيين الانوار وسايبين انوار خافته. وبعدين لما نتكلم في الموضوع ده يقول لك احنا علشان يعني في مشاعر صدق الاضواء دي بتخلينا ما نتمتعش بالصلاه كويس. هي دي مش مشاعر بنعيشها في القدام. اولا ده فكر بروتستانتي لان هم بينكروا الاضواء في الكنيسه خالص، يقولوا الكنيسه المفروض ما بتنورش الانوار زي كده. ثانيا ده اتهام بملك الملوك اللي دخل منذ قليل. تخيلوا مثلا واحد عظيم الشأن كده جايبه زياره في الكنيسه او في البيت وبعد ما دخل راحوا مطفيين النور. دي منظرها ايه؟ يا اما نقول له شكرا اتفضل امشي مش عايزينك، يا اما انت مالكش لازمه او ليك قيمه بالنسبه لنا. في حد بيعمل ايه عامل كده؟ ايوه مع اي حد؟ لا انا ماليش دعوه بيه، انا بقول لو حد جاي في البيت حد من الناس اللي بيعمل كده مع اي ضيف كده دي معناها مش حد. فدي نفس الوضع بالظبط، ان احنا نيجي نبص لقدام نفس الموقف. بينا معناه ان احنا يعني اللي دخل دور صلاه كفايه عليه كده، ما هياش موضوع مشاعر عائشة بتزيد أولا كثر القوانين الكنيسة وتعليم الآباء الرسل اللي حطوا القوانين دي. ثانيا ده فكرة مش أرثوذكس داخلية. المشاعر القلبية ملهاش أي علاقة لا بالدور ولا بوجوده ولا بعمله. الإنسان اللي عايز يعيش هذه المشاعر يغمض عينيه ويعيش مع القداس، ملوش دعوة باللي حواليه ولا بالنور اللي موجود في الزكاة المنور ولا بالنور. ودي موجودة عندنا من أول أعمال عشرين كمرجع كتابي. يقول الوعلية اللي كان بولس الرسول بيوعظ فيها الناس كانت مضاءة بالمطاطيش، ما كناش قاعدين على أضواء الشموع وعلى أضواء الكافرة. وموجودة في أوامر الآباء الرسل زي ما أنا قلت لكم شوية، يجب أن تكون الكنيسة منارة بأنوار كثيرة مثل السماء. علشان كده بنحط الأناجيل قدام أيقونات الإبرتين ونحط الأرباط اللي موجودة في الكنيسة. آخر جزئية كانت موجودة في القرن الثالث وهي الموسيقى أو الألحان. الكنيسة حطت آلة اسمها الدف لتنظيم إيقاع الألحان اللي موجودة. والنصف اللي موجود أو المستخدم ده على أساس إنه يوحد التون والسرعة بتاعة أداء اللحن اللي موجود. وعندنا ألحان بالإيدين موجودة منذ القرون الأولى، دليل إن كان في الفكر الموسيقي أو الشعور بإن لازم نلتحن بلحن معين في الصرف. ما يمكننا ان الكثيرين دلوقتي استخدموا هذه الالات الهادئه اللي بتدي مشاعر كويسه بالالات الموسيقيه اللي بتدي صخر، واصبحت التلاميذ بتاعتنا خرجت عمليات ارثوذكسيه. وننادي دلوقتي نقول عشان الشباب يتمتعوا بالاجتماعات لازم التلاميذ تتعزل. وبعدين نفاجئ ان بعض الكنائس بتعمل كده للاسف في الاقباط، ان الالحان او المرادات اللي بيقولها الشعب بيعزفوها على الات موسيقيه عشان يعني الناس تتناغم ويبقى الموضوع فيه نوع من الموسيقى. يجب ان نفرق بين الصخر وبين المشاعر الروحيه الهادئه وما بين فكر الكنيسه الاولى والفكر غير الارثوذكسي اللي بيتسلل لينا عشان نخلي بالنا. ما فيش ما يمنع ان انا استخدم اي اله موسيقيه بس محدود وبالطريقه اللي اضمن ان اللي قدامي يشعر بالمعنى وبالروحانيه، مش ان انا اهيج مشاعره زي ما بتعمل بعض الكنائس الغير ارثوذكسيه ويندرج الكل بالطريقه دي ويقول لك احنا يعني حاسين ان احنا متعاشين متعاشين بالموسيقى والنغم العالية والكلام الغير مفيد، وبعد شوية بعد ما بيخرج من كنيسته بيرجع أبرر من الأول. المشاعر دي كلها بتعمل فقط داخل الإنسان وعدم اختيار للحياة اللي هو بيعيشها. فالكنيسة حطت من الأول إن الألحان تتراجع، ودي اللي سموها نظام الانتي فورا، يعني مجموعه ترد على مجموعه ثانيه زي ما احنا بنعمل دلوقتي القنوات التسجيليه. تقول لك الربع البحري والربع الهندي، مجموعه تقول جزء والمجموعه الثانيه ترد جزء ثاني. ده بيبقى فيه تناغم وتناسق في الاصوات ونفس طريقه اللحن. والكنيسه في العصور المتاخره هي القريبه لما دخلت لنا حاجه اسمها ما قلناش لا ومحدش قال انها غلط، لكن الغلط ان احنا دلوقتي تخطينا الحدود بتاع روحانيه اللحن نفسه والكلمات الموصوف فيها السليمه، وبقينا نتناول بعض التلاميذ من الكنيسه البروتستانتيه املا ان هي دي بتنعش الشباب وفيها كلام يعني يخليهم فرحانين ومبسوطين، لكن للاسف لا نعي جيدا ان في بعض كلمات محطوطه في هذه الترانيم تهدم مع قائدنا المتخيل الصوتي. وبعدين نركز دلوقتي على الترانيم اللي كلها افرح بالله، وانا واثق ان انا داخل السماء، وانا 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 مش فاهمين البعد الخطير لهدم العقيده الصوتيه في الترانيم دي. ارجوكم خلوا بالكم من الترانيم اللي بتتقفل معايا وطريقة أدائها، لأن هي مش طريقة الكنيسة الأولى اللي احنا اتبناها منذ القرون الأولى. هنقول ما كانش في تطور للآلات الموسيقية. كان من الممكن أكيد في العصور الأولى العالم اللي كان موجود في الوقت دوت والثقافة والحضارة اللي موجودة في اسكندرية نفسها اللي كانت مصدر الحضارات كلها، أكيد كان فيها طرق كثيرة جدا للموسيقى نفسها. لكن إذا ما حدثش الأدوات اللي بيعملوا بها الموسيقى دي داخلتها، قالت لا احنا لينا نظام معين ولينا حدود معينة ما نتخطاهاش. إذا كنا عايزين نعيش بفكرة